بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، توقفنا في المرة السابقة عند المسألة الثالثة، وهي إمامة الفاسق. إمامة الفاسق أجازها قوم بإطلاق، ومنع منها قوم بإطلاق، وأجازها البعض إن كان الفسق ليس مجمعا عليه، يعني إن كان الفسق مضمونا. هكذا قال رحمه الله ابن رشد. وكذلك إن كان الفسق بتأويل فجوزها قوم. إن كان الفسق بتأويل زي إيه؟ كمن شرب النبيذ. النبيذ العراقيون الحنفية يقولون بجواز الوضوء بالنبيذ، أيضا جواز شرب النبيذ والوضوء به، وجعلوا المحرم من هذا هو الحد المسكر. وهذه المسألة تعرضت لها باستفاضة، وأنا أرد على الدجال سعد الدين الهلالي. طيب، اعلم القواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى، اتفقوا على أن، مش اتفقوا، الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ونقول قبل هذا الأصل هناك أصل أولي، وهو أن الأصل عدم اشتراط العدالة في الإمام، عدم اشتراط العدالة في الإمام. ومن اشترط العدالة في الإمام فعليه أن يأتي بالدليل. ولذلك ابن رشد رحمه الله قال هذا، قال هذه مسألة مسكوت عنها. لكن هم قالوا إيه؟ عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قول الحديث متفق عليه، متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون. هي عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها، فاشترط الذين يملكون بريرة رضي الله تعالى عنها، اشترطوا ولاءها. ولاءها يعني إيه الولاء؟ زي النسب في الميراث وما إلى ذلك. قالوا: نحن نبيعها لعائشة، وعائشة ستعتقها، لكن نحن نشترط ولاءها، أن يكون ولاؤها لنا، يعني إن ماتت مثلا نحن نرثها. فأبت عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا. لأنه كان قد تقدم منه بيان لحكم هذه المسألة افتاعيها وأن يشترطوا ما شاءوا، فإنما الولاء لمن أعتق، يشترط لهم عايزينه. لكن هذه الشروط، هذا الشرط مصادم للشريعة، يبقى شرط باطل. افتاعيها وأن يشترطوا ما شاءوا، فإنما الولاء لمن أعتق، وإنما أداة حصر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أيما شرط ليس في كتاب الله؟ وفي لفظ: كل شرط ليس في كتاب الله، والاثنين من صيغ العموم. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ولذلك أجاز من جاز، من أجاز، أجاز البيع مع الشرط الفاسد، قال: يصح البيع ويبطل الشرط الفاسد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابتاعيها وليشترط، يعني اقبلي شروطهم، وهذه الشروط شروط باطلة. ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا، فإنما الولاء لمن أعتق. واحد يقول: المسلمون عند شروطهم. أيوة، إلا إن كان الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، أو يحرم حلالا. يعني مثلا الذي باع خمرا، البائع والمشتري متوافقان على الرضا، ارتضى يا هذا البيع، هل يصح هذا البيع برضاهما؟ طبعا لا، طبعا لا، لهذا عقد فاسد مفسوخ أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر صلوات الله وسلامه عليه. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. يبقى لم يجي أحد يشترط أي شرط، لابد أن يكون هذا الشرط، لابد أن يدلل على شرطه هذا بكتاب أو سنة أو إجماع، يعني بنص أو إجماع. المراد بالنص الكتاب أو السنة أو الاثنين مع بعض أو إجماع. فهنا لما يجي أحد يشترط العدالة في الإمام، يقال له: أين الدليل على هذا الشرط، على اشتراط عدالة الإمام؟ أين الدليل؟ ده المنقول، هذه عبارة الشوكاني رحمه الله معناها، يعني المنقول عن السلف الصالح من الصحابة، من بقي من الصحابة والتابعين، المنقول عمليا ولا يعني، وقد يكون أيضا لفظيا، لا يبعد أن يكون لفظيا، الإجماع على أن إمامة الفاسق صحيح، الإجماع على أن إمامة الفاسق صحيح. يبقى أنت خلي بالك، النقطة الأولى: الأصل عدم اشتراط العدالة، والمنقول عن السلف الصالح من بقي من الصحابة ومعهم التابعين إجماع عملي، ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على أن إمامة الفاسق صحيحة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج فسقه معروف. ده كان الحسن البصري يقول: اللهم أت على فاسق ثقيف. طيب، وكذلك صلى أبو سعيد الخدري وراء مروان بن الحكم صلاة العيد، لما قدم مروان خطبة العيد وأبرز المنبر. نحن نعلم أن خطبة العيد عقب الصلاة، وكانوا لا يحبون الاستماع إليه، فكانوا بمجرد أن يصلوا معه ينصرفون. فأراد أن يلزمهم باستماع الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة وأبرز المنبر، فقام إليه رجل حاول أن يمنعه، جبذه من ثوبه فأطاح بيد الرجل، فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل ذلك رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروان: قد ترك ما هنالك، يعني كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل عليه وغادر المصلى. كان أبو سعيد حاضرا رضي الله تعالى عنه، فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فكذلك صلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف الوليد بن الوليد بن عقبة، وكان يعني كما ثبت في صحيح مسلم صلى الفجر أربعا وقال للمصلين: أزيدكم؟ ده معناها إيه؟ إنه سكران، فشهدوا عليه وحد في شرب الخمر، كان ابن مسعود يصلي خلفه. كذلك روى الإمام البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أتيت عثمان وكان محصورا رضي الله تعالى عنه، حاصره الخوارج ليقتلوه، أتيت عثمان رضي الله عنه وكان محصورا، فقلت له: إنك إمام عامة، أنت الإمام الأعظم، وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. واحد من هؤلاء الخوارج هو الذي يصلي بنا ونحن نتحرج من الصلاة خلفه. شايف الإشكال؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وكذلك في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إن أدركت أمراء يميتون الصلاة، يميتون الصلاة يعني يخرجونها عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، أنت صلي، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. يبقى محل الاستدلال هنا إيه؟ أن النبي عليه السلام قال: فإن أدركتها معهم فصل. لا يمكن أن يأمر المسلم بأن يأتم بمن صلى بإمام صلاته باطلة. ثم قال في آخر الحديث: فإنها لك نافلة، يعني إذن صلاة المؤتم وقعت صحيحة بدليل أنها نافلة، بدليل أنها نافلة. ولذلك الشوكاني رحمه الله يقول: إجماع الصدر الأول من بقي من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا عمليا، ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على صحة الائتمام بالإمام الإيه؟ الفاسق. يبقى أول حاجة الأصل عدم اشتراط العدالة في الإمام، فمن اشترط العدالة في الإمام فعليه أن يأتي بدليل، وقد انعقد الإجماع الفعلي، ولا يبعد أن يكون قوليا أيضا على صحة إمامة الفاسق. طيب اثنين: ومن صحت صلاته لنفسه صحت إيه؟ صحت لغيره، صحت لغيره. أما مسألة أن يكون فسقه مقطوعا به أو عدم أو ليس مقطوعا به، إن كان الفسق غير مقطوع به فلا يجوز الإقدام على تفسيق المسلم بلا بينة، بالشك ما ينفعش. الأصل خلاف هذا، براءة ذمة المسلم من فسق ومن الفسق ومن الكفر وكل ذلك، إلا أن يأتي الدليل من نص أو إيه أو إجماع. نقرأ بقى العبارة ثم المسألة الثالثة كاملا. قال: اختلفوا في إمامة الفاسق، فردها قوم بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به. إن كان الفسق غير مقطوع به يبقى طبعا إيه؟ إحنا نبقى على الأصل العدالة، عدالة الإيه؟ هذا الإمام، ما ما دام الفسق مشكوكا فيه، والاصل عدم فسق الايه المسلمين، الاصل فيهم الايه العداله. هذا ماخوذ من ايه، لكن ده هيدخلنا في قصص تانية. الاصل ما دام الشك هو الفسق هو المشكوك فيه، يبقى نبقى على الاصل هو ايه عدم الفسق. عدم الفسق يعني ايه؟ يعني العداله. فقالوا ان كان فسقه مقطوعا به اعاد الصلاه المصلي وراءه ابدا. طب اعاد المصلي الصلاه وراءه ابدا، ابن حزم ناقش هذا الامر، قال لهم يعني انتم تامرونه بالصلاه خلف ذلك الفاسق المقطوع بفسقه، اتامرونه بصلاه صحيحه ام باطله؟ ان كنتم امرتموه بصلاه باطله فحسبكم هذا انكم تامرون بالباطل، وان كنتم تامرونه بصلاه صحيحه فان الله عز وجل قد افترض على ذلك الماموم صلاه واحده وانتم جعلتموها اثنين صلاتين. قلتم الفرض عليه ان يصلي وراء ذلك الامام الفاسق، والفرض عليه ان يعيد هذه الصلاه، الفرض عليه ان يعيد هذه الصلاه، فجعلوا الصلاه صلاتين. هذا معناه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود، قال لا تصلوا عليه الصلاة والسلام، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت، إن كان الفسق مظنونا استحبت له الإعادة في الإيه؟ الإعادة في الوقت. هذا أيضا فيه ما فيه، هل سينوي نفس الصلاة؟ النوى نفس الصلاة وقع في الإيه؟ وقع في النهي الوارد في حديث ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق. طبعا بقى يعني مسألة التفسيق والتبديع والتكفير، هذه المسائل بابها واحد، إن كان الإنسان متأولا أو كان جاهلا فينبغي أن يكون هذا عذرا له، وما دام عذرا له إما لا نقول فسقه بتأويل أو بغير تأويل، نقول المتأول ليس فاسقا، وغير المتأول يحد إن شرب الإيه؟ إن شرب هذا النبيذ، لأنه غير متأول معناها أنه يسلم بحرمته. وإن كان مظنونا استحبت له، وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول، ده كلام تمام، ولم يجيزوها وراء غير الايه غير المتأول، لان غير المتأول كده هيبقى ايه فاسق. نعود الى اصل المسألة، هل امامة الفاسق صحيحة ام لا؟ ارجع الى مقدمة المسألة والاصول التي ذكرتها في هذا الباب. ايه سبب الاختلاف؟ وسبب اختلافهم في هذا انه شيء مسكوت عنه في الشرع، مسكوت عنه، يعني فيش لا قرآن ولا سنة. طب في إجماع؟ أبدا، ما أنت شايف الخلاف أهو. فلجأوا إلى القياس، والقياس فيه متعارض، الأقيسة متعارضة فيه. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن من يحتاج المأموم إمامه إلا في صحة صلاته فقط، العبارة هنا متلخبطة. يعني واحد يقول لك ايه، يعني تكلمنا في هذه المسألة من قبل، هل الإمام يحمل عن المأموم شيئا؟ هل الإمام يحمل عن المأموم شيئا؟ وذكرت أن المذهب الصحيح وهو مذهب الشافعي وابن حزم أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا، وإنما أداة حصر، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن المأموم سيأتي بكل أفعال الصلاة ولن يحمل الإمام عنه فعلا من أفعال الصلاة، الشافعي ابن حزم بالذات ذهب إلى هذا باعتبار أنهما افترضا على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب. واحد يقول طب ما الشافعي بيقول إن من أدرك الإمام الركعة دخل في الصلاة وإيه واحتسب تلك الركعة، احنا تكلمنا في مسألة دي بالتفصيل، واحتسب تلك الركعة، يقوم الشافعي يقول، مش الإمام الشافعي يعني، أي واحد شافعي يقول والله هذا لمكان الخبر. مكان الخبر إيه؟ مكان الخبر من أدرك الإمام فمن ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. المهم إن إيه ده صحيح ولا مش صحيح، سيدخل معه في هذا في مثل هذه الإيه التفصيلات. يبقى الإنسان الشافعي هنا في هذا الاستثناء يعتمد على إيه؟ على دليل وإن كان الدليل ضعيفا. طبعا ابن حزم مش كده، ابن حزم لابد من ما الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا، ولا بد للمأموم من أن يقرأ الفاتحة، وإن أدرك المأموم والإمام راكعا ركع معه لكن لم يعتد بتلك الركعة إلى آخره. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن من يحتاج الإمام المأموم إمامه إلا صحة صلاته فقط، هو عايز من المأموم إيه؟ من الإمام، المأموم اللي بيصلي، احنا قصتنا في المأموم، احنا بنتكلم عن إمامة الفاسق، إيه حكم المأموم اللي يصلي خلف الفاسق؟ المأموم لما كان لا يحتاج من الإمام إلا أن تكون صلاة الإمام صحيحة، ده اللي المأموم محتاجه من الإمام، أن تكون صلاة الإمام صحيحة، وهم متفقون على أن الفاسق صلاته إيه؟ صلاته صحيحة، يبقى خلاص مفيش مشكلة. ولم يكن من يحتاج المأموم إمامه إلا أو من إمامه إلا صحة صلاته فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق. ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم، العبارة دي فيها خطأ، العبارة دي الصواب فيها إن لما كان المأموم لا يحتاج من الإمام إلا أن تكون صلاة الإمام صحيحة، خلاص بما أن صلاة الفاسق صحيحة يبقى المأموم صلاته صحيحة، ما فيش إشكال فيها. عشان كده لما قالوا إن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لإيه؟ صحت لغيره. ومن قاس الإمامة على الشهادة، الفاسق لا تقبل شهادته يبقى لا تقبل إمامته، يريدون أن يقولوا هذا. ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة، كما يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته. طبعا يا أخوانا الكلام ده مخالف للواقع، ممكن إنسان يكذب لكن لا يمكن أبدا أن هو يدخل يصلي صلاة يتلاعب فيها، ويقول لك مثلا إيه صلى بغير وضوء، فكان ماذا؟ هب أن رجلا كافرا دخل وصلى بالمسلمين، هو حيث صلى بالمسلمين صار مسلما في الظاهر والله تولى السرائر، إن تبين بعد ذلك كفره لم يكن على المسلمين أن يعيدوا، لأنهم يعني لأن الإمام لا يتحمل عن المأمومين شيئا. ده الكلام ده الشافعي رحمه الله يعني ذكر مسائل بديعة في كتاب الأم عن هذه المسألة، عن هذا الأمر. ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة، كما يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته. ده الكلام ده يفتح باب واسع جدا، يبقى لم يجز أيضا ذبيحته، لم يجز أي تصرف من تصرفاته. حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ناسا يأتوننا باللحم وهم حديث عهد بكفر، فلا ندري أسموا أم لا، فقال سموا أنتم عليه وكلوه، عليه الصلاة والسلام. يعني هذه وساوس، ولذلك الإمام البخاري قال باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. هو جايب أربع أبواب وراء بعض مهمة جدا. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، هكذا قال، لأن دي لفظة من ألفاظ الحديث المشهور طبعا. إيه؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب المشتبهات دي إما عند الاشتباه، القاعدة كده عند الاشتباه يرد إلى الأصل، يرد إلى الأصل من حل أو حرمة. واحد وقع عليه مية، الماء دي طاهرة ولا نجسة؟ الأصل إن إيه؟ إن هي طاهرة، يبقى لا يلتفت إلى غير الأصل إلا إن تثبتنا من هذا. ولذلك لما جه ما يجتنب من الشبهات على سبيل بقى التحريم، جاب هو إيه اللي أصل التحريم؟ قالوا اللحوم والأبضاع. اللحوم والأبضاع، طب اللحوم يا جماعة استفدتوها من إيه؟ استفدناها من قولي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث عدي بن حاتم لما سأله قال يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي الله. كلب الصيد هو آلة التذكية في الصيد الكلب، آلة التذكية في الذبح السكين. أرسل كلبي وأسمي الله فأجد معه على الصيد كلبا آخر، ألاقي الصيد الفريسة وقعت بس كلبي واقف ومعاه كلب تاني ولا أدري أيهما أخذ، مش عارف كلب هو اللي اصطاد ولا الكلب الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، ولم تسمي على الآخر. طيب يبقى رأب بقى على طول عند الاشتباه قالوا لا ما تأكلش خلاص. وأما في الأبضاع الفروج يعني، ففي حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري برضو أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعته وأرضعت زوجته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفارق زوجته، فأتاه مرارا فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل مجرد قيل. فهنا على طول إيه؟ يبقى لو واحد اشتبهت مثلا أخته بأجنبية لم يجوز له أن ينكح لا هذه ولا تلك، لا دي ولا دي. واحد اشتبهت عليه ذبيحة بميتة لا يجوز له أن يأكل لا من هذه ولا من تلك، إحداهما بعلة الاشتباه والثانية بعلة الإيه؟ كونها ميتة، وهكذا. فالباب الثاني ما يعني ما فكر عنوان الباب بالضبط، لك ما يستحب اجتنابه من الشبهات. والثالث الرابع أقصد باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. أورد في حديثين، الحديث الأولاني حديث عائشة، هذا لأن شوف عائشة بتقول له إن قوما يأتوننا باللحم أو باللحمان وهم حديث عهد بكفر فلا ندري أسموا أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم عليه وكلوه. الحافظ ابن حجر يقول وفي هذا الحديث أن الأصل حمل أحوال المسلمين على السلامة وعلى الكمال ما لم يتيقن خلاف ذلك، لأن برضو نفس الناس دول لو جي واحد فين حديث عهد لسه داخل في الإسلاما وجي صلي إماما ما صليش وراه، ليه؟ لا أدري هل قرأ الفاتحة أم لا. طب أبو حنيفة رحمه الله بيقول يقرأ قرآن ما، طب بلاش دي، لا أدري أتوضأ أم لا، لا أدري لا أدري، يبقى حنبطل أعمال هذا الرجل تماما بمجرد أنه حديث عهد بالإسلام. فدي مجرد إيه؟ شبهات، مجرد شبهات. فإحنا بنقول إن هنا بقى لما نرجع للمسألة، ولذلك فرق ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، وإحنا قلنا أن الأصل عدم الفسق، لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله، صح؟ وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم. قالوا فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. لا، ما أصلا أنت خد عبارة أهل الظاهر بطريقة أخرى، الأصل عدم اشتراط العدالة، الأصل عدم اشتراط العدالة، فمن اشترطها فليأتي بدليل، فإن اشترط العدالة بغير دليل هنقول له ما يعني ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 وإن كان 100 شرط. والاحتجاج بالأموم في غير المقصود ضعيف، وهو ابن رشد رحمه الله اعترف بأنه لا يوجد لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأن الأقيس متعارضة. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. ده كلام جميل لكن يعني يتعذر تطبيقه، ما لازم طبعا أنا أصلي وراء إمام صلاته باطلة إلا إن كنت أجهل بطلان صلاته، إن كنت أجهل بطلان صلاته. أنت عارف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، عليه إساءته، أما أنت فقد أوقعت صلاتك صحيحة وأتممت به فيما أمرت فيه أن تأتم بالإمام، اللي هي الأشياء المذكورة في حديث أبي هريرة المتفق عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فكيف نعرف إن كان فسقه في شروط الصلاة من أين؟ يعني مثلا هب أنه ترك أمرا أنت تعتقد أنه واجب وغيرك لا يعتقد وجوبه، كالمضمضة والاستنشاق، أما مضى والاستنشاق أوجبهما أحمد واختلف عنه الرواية في هذه المسألة، والجمهور ذهب إلى استحباب المضمضة والاستنشاق فقط. فتوضأ الرجل أمامك ولم يتمضمض أو يستنشق، أو أكل لحم جزور وهناك خلاف بين العلماء هل لحم الجزور ناقض للوضوء أم لا، الإمام أحمد ذهب وابن حزم ذهب إلى أنه ناقض للوضوء، والجمهور ذهبوا إلى أنه ليس ناقضا للوضوء. فنقول هنا إيه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون لحم الجزور، ومنهم من يعتقد أنه ناقض ومنهم من يعتقد أنه ليس ناقضا، ثم إن الذي يعتقد أنه ناقض يصلي وراء من لا يعتقد أنه ناقض، مع أنه أكل لحم الجزور أمامه ولم يتوضأ، والثاني يصلي خلفه، باعتبار أن هذه مسألة من مسائل الإيه الخلاف. أنا أعتقد في نفسي أنني إن أكلت لحم جزور نقض وضوئي، ولكن لا أعتقد في المخالف هذا الأمر، وأصلي خلفه مع أنه أكل معي ولم يتوضأ وأنا توضأت. هكذا في كل مسائل إيه، مسائل الاجتهاد. في شأن في ذلك أيضا، من مس عورته بغير حائل هل لا ناقض الوضوء كما ذهب الجمهور أم ليس ناقضا كما ذهب أبو حنيفة رحمه الله؟ فكل هذه المسائل ينبغي أن تراعى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.